أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. الكلام في الحلقة الأولى، الحلقة الصدرائية الأصولية لسيدنا وفقيدنا الشهيد الصدر الأول رضوان الله تعالى عليه، وتيمنا وتبركا لهذه الحلقة المباركة ولبحثنا إن شاء الله، نقرأ له ولروحه الطاهرة ثواب سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. كلامنا في الحلقة الأولى يحتاج إلى مقدمة تمهيدية، وهذه المقدمة التمهيدية تتمحور في ثلاثة نقاط. النقطة الأولى وقد أسميناها بالنافذة الأولى، ألا وهي الإطلالة التاريخية على علم الأصول. الكثير من يجهل متى نشأ علم الأصول ومتى ولد علم الأصول، ولذلك للحركة التسننية رأي خاص في نشأة علم الأصول. والشيعة يقولون غير الذي قالته المدرسة السنية، فعلينا أن نكون من المنصفين وأن نثبت القول الصحيح بين القولين. فعنوان البحث إن شاء الله نبتدئ به هو النافذة الأولى، النشأة التاريخية لعلم الأصول. ادعت المدرسة السنية على أن علم الأصول، أصول الفقه، نشأ على يد الإمام الشافعي في القرن الثاني من الهجرة، من الهجرة النبوية. وادعت المدرسة السنية أن من المسائل المستحدثة في المدرسة الشيعية هي مسألة البحث في علم الأصول. ويقولون أن المدرسة الشيعية لا تحتاج إلى الاجتهاد العملي ولا يحتاجون إلى علم الأصول بوجود أئمة 12، أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم كما تدعي المدرسة الشيعية المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وسلم، فلا يحتاجون إلا بعد غياب 12 من ولد الحسن العسكري سلام الله عليه مجمعين. فاحتاجت المدرسة الشيعية لأن تسعى وتثبت علم الأصول. فإذا في نظر المدرسة السنية أن علم الأصول أمرا مستحدثا في مدرسة الشيعة، وقالوا لولا الإمام الشافعي لما كان هنالك بزوغ لشجرة علم الأصول. ففي القرن الثاني هو الذي أصدره، وهو الذي بحث عنه، وهو الذي أظهره. هذه نظرة المدرسة السنية. أما ما يقوله الأعلام، ونحن تبعا لما قاله الأعلام من مدرسة الشيعة، نحن نعلم علم اليقين أن بطن الزمان قد أنجبت توأمين، ألا وهما الفقه وثانيهما الأصول. وأقصد بالتوأمين ليس على نحو التغاير، يعني الأصول غير الفقه، لا، وإنما على نحو التزامن، حيث كان الفقه كان الأصول. فالأصول والفقه أمران ملازمان أحدهما للآخر، فلا ينفك الأصول عن الفقه كما أن الفقه لا ينفك عن الأصول. هذا الأمر الصحيح. والذي قال أن المسألة الأصولية أو المسائل الأصولية نشأت في زمان مستحدث وفي زمان متأخر عند المدرسة الشيعية، هذا لا يفرق بين أصالة الشيء وتبويب الشيء، أصالة الشيء وتبويب الشيء. تارة الإنسان شنو يكون؟ تارة الشيء يكون متأصلا لكن لم يبوب بتبويب وبإطار وبمنظور صحيح، وإنما هو قد أهملته الأذهان والعقول، لكن هذا ليس دليلا على أنه شنو، على أنه غير موجود. حينما لم يبوب علم من العلوم، هذا ليس دليلا على نفي العلم تأصلا، ليس دليلا على نفي العلم تأصلا، وإنما علم الأصول هو علم قد تلازم مع علم الفقه، وعلم الفقه هو ما نشأ مع الدعوة النبوية. فلا بد علينا أن نظهر الأدوار لعلم الفقه أو للأحكام المستنبطة، ومن ذلك كلها وين الآن في النشأة التاريخية، ومن ذلك نعرف أن هنالك خلطا عند المدرسة السنية بين أمرين، وهو أنه هنالك خلط بين تأصل الشيء وتبويب ذلك الشيء. فعلينا أولا أن نمنهج وننقط ونسطر على صفحاتنا بأقلام الحقيقة ثلاثة أدوار لعلم الأصول أو للأحكام الشرعية. الدور الأول هو دور الحاجة إلى الأحكام، هذا الدور الأول، دور الحاجة إلى الأحكام. نعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى لما خلق خلقه أراد لهم الهداية اللامتناهية، وهذه الهداية اللامتناهية تتمحور في أمرين: الأمر الأول هي العبادة، والأمر الثاني هي المعرفة. والمعرفة مقدمة عيماً على العبادة. فلو جئنا إلى سطور الآيات المباركة في القرآن الكريم لوجدنا أن الله تبارك وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذن الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق من الجن والإنس هي العبادة، لكن هذه الغاية لم تكن غاية نهائية، حيث أن العبادة من غير معرفة المعبود عبادة تكون هباء منثور. كيف أعبد شيئا لم أره بعين بصيرتي وهي المعرفة؟ فلا بد أن يكون هنالك غاية قصوى من أجلها خلق الله الخلق بصورة متكاملة. فإذا العبادة وهي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هي غاية وسطى وليس غاية نهائية. الغاية النهائية عبر عنها الله تبارك وتعالى في قرآنه حيث قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا اليقين ما معناه؟ اليقين هو عبارة عن معرفة المعبود بصورة استدلالية بحثية برهانية عن طريق إما الفطرة القلبية المسمات بالإيمان القلبي، وإما عن طريق العقل وهو الاستدلال العقلي، وإما عن طريق الروايات. فإذا ما بعث الله الأنبياء وما أتمم سعي الأنبياء بالأوصياء إلا لإتمام العبادة الحقة عن طريق المعرفة والوصول إلى اليقين وذروة اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا وختم الله تبارك وتعالى سعي الأنبياء بنبوة الخاتم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، وقد ختم الرسائل السماوية السابقة بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، أي بشريعة المصطفى صلى الله عليه وآله. فإذا هنالك شخص يسمى بمحمد صلى الله عليه وآله قد ختم الله به جميع الأنبياء بنبوته، ولذلك سمي بالخاتم. طبعا هنالك أمور رشحات معرفية في أسماء الحقيقة المحمدية لا يمكن لنا أن نطرقها في بحث الأصول، وإنما هي لها بحثها الخاص ولها مكانها الخاص ولها زمانها الخاص. وإن شاء الله تعالى ما دمنا أحياء وما دمنا متلازمين إن شاء الله زمانا، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أن نظهر تلك الحقائق وتلك المفاهيم الحق الحقيقية. على كل حال، فإذا ختم الله الأنبياء بشخص اسمه محمد صلى الله عليه وآله، وجعل سعي الأنبياء متكامل على يد هذا الشخص العظيم المسمى تارة بالإنسان الكامل، وتارة يسمى بالمبعوث، وتارة يسمى بالمحمود، وتارة أسماء متعددة، وكل اسم يدل على حقيقته، وكل اسم يدل على علو شأنه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا ما فائدة القرآن الكريم وما فائدة الشخص العظيم؟ نقول أن فائدة القرآن الكريم والشخص العظيم هو إتمام الهداية التي من أجلها خلق الله الخالق، فلعل ذلك من الأمور التي جعلها الله سبحانه وتعالى سلما تكامليا لجميع الخلق. فالإنسان لما يريد أن يتتبع مسير الأنبياء من آدم حتى عيسى عليهم السلام جميعا يرى أنهم يمثلون سلما واقعيا تكامليا، لكن لا على نحو المطلق الكمال، لا على نحو الكمال المطلق، وإنما على نحو مطلق الكمال، والكمال المطلق لم يتم إلا على يد المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. فإذا الدور الأول لعلم الأصول وعلم الفقه هو زمن الحاجة، فحينما جاء النبي صلى الله عليه وآله بأحكام وقال إنكم لابد أن تعبدون الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، يقولون وما هذا الشيء الذي أمرتنا بعبادته؟ يقول لهم أنه واجب الوجود بالذات، ويقول تارة أنه الصانع، ويقول أنه يمثل الأسماء والصفات، وأن هنالك اسم يسمى الله، هذا الاسم هو الذي يمثل أسماءه وصفاته وكمالاته اللامتناهية، وكل ذلك يقولون ما الذي يقربنا إليه، إلى ذلك الكمال المطلق والكمال اللامتناهي. يقول لهم تتقربون إليه تارة قلبا وتارة عقلا وتارة بيانا، يقولون وما هو البيان؟ يقول أحكام عملية يستطيع الإنسان من خلال تلك الأحكام العملية أن يتقرب إلى الرضوان الأكبر، وبذلك يكون الإنسان مطيعا، وإذا كان مطيعا يدخل في عبادة في عباد الله ويدخل جنة الله، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ومن هنا يكون مصداقا من مصاديق العباد الحقيقيين هكذا. فإذا لما يأتي الأصحاب ويأتي الذين يلازمون النبي زمانا ومكانا فيقولون ما الذي يقربنا إلى الله تبارك وتعالى، فإذا هذا السائل محتاج إلى الأحكام الشرعية لولا محتاج إلى الأحكام الشرعية، فيقول هذا السائل أنا أريد أن أتقرب إلى الله تبارك وتعالى لأنه يستحق العبادة. ويأتي إنسان يقول أريد أن أتقرب إلى الله تبارك وتعالى لأنه عنده جنة، فيقول إنسان، وهذا طبعا على نحو العموم، على نحو العموم، يعني شلون؟ يعني أن هذه القواعد الثلاثة إما خوفا من ناره أو طمعا بجنته أو أهلا للعبادة، هذا على نحو الشمول لجميع الخلق. يعني الله سبحانه وتعالى تارة يبين لنا أن الأنبياء يعبدون الله رهبة تارة وشنو؟ ورغبة، بينما نأتي إلى سيد الموحدين وإمام المتقين علي عليه السلام ماذا يقول؟ ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا بجنتك، ولكن رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. أنت تستحق العبادة فأنا عبدك، هكذا. فإذا لما يأتي إنسان طمعا بالجنة وليس عيبا، لأنها نعيم من نعم الله ولطف من ألطاف الله تبارك وتعالى، وكذلك خوفا ودفعا من نار جهنم، نستجير بالله وإياكم من نار جهنم، فكذلك لا بد علي أن أعرف السلم المناسب للوصول إلى رضوان الله تبارك وتعالى. فيأتي الإنسان ويسأل النبي محمد صلى الله عليه وآله احتياجا لتلك الأحكام، فيقول النبي صلى الله عليه وآله: صلي، صوم، أقيم الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، وهكذا جميع الأحكام بقوانين صحيحة، أولا من القواعد القرآنية ومن المسائل العقلية، هكذا النبي محمد صلى الله عليه وآله، ومن الاجتهاد العملي. وضحك؟ فإذا النبي صلى الله عليه وآله حينما بعثه الله تبارك وتعالى لهذه الأمة حتى يكون سببا للوصول إلى الكمالات اللامتناهية والوصول إلى ذروة اليقين، ماذا ينبغي؟ ينبغي بيان تلك الأحكام. فحينما يأتون الناس ليتقربوا إلى الله فعليهم معرفة الأحكام، ومعرفة الأحكام انطلق بها ونطق بها النبي محمد صلى الله عليه وآله من ثلاث قنوات. القناة الأولى، واضحة، القناة الأولى هي قناة الكتاب الكريم، فلا يخالف قول النبي صلى الله عليه وآله ما جاء في قرآنه، وإلا هذه خلاف من؟ خلاف الحكمة، وخلاف أن القرآن معجزة، وأن القرآن كتاب خاتم، قد ختم أو خاتم قد ختم الله به جميع الكتب السماوية. فإذا أول قناة انطلق منها لسان محمد الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هو الكتاب العظيم المسمات بالقرآن، الكتاب العظيم الذي قال الله تبارك وتعالى عنه وفيه: بسم الله الرحمن الرحيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته متصدعا خاشعا من خشية الله. فإذا إنا أنزلناه قرآنا عربيا، هذا القرآن، وهو معجزة النبي صلى الله عليه وآله الخالدة، وهو الذي ختم الله به جميع الرسائل. زين، أول قناة نطق بها محمد صلى الله عليه وآله ليبين ذلك السلم حتى نتمسك أنا وأنت وجميع الأمة الإسلامية بذلك السلم، فننطلق إلى رضوان الله الأكبر، رضوان الله، ونستظل بظله يوم لا ظل إلا ظل. زين، هذه القناة الأولى. القناة الثانية هي قناة السنة النبوية، فلو جهلنا القرآن الكريم فعلينا أن نذهب علما إلى ترجمان القرآن. لو جيء الآن بكتاب إنجليزي وأنا لا أعرف معنى هذا الكتاب، وقالوا أن ما في بطن هذا الكتاب أشياء عظيمة وأسرار غيبية لا يمكن الإحاطة بها إلا بقراءتها، وأنا لا أعرف قراءتها، الكتاب أمامي ولكن لا أعرف ما مضمون ومبادئ ومفاهيم هذا الكتاب، يأتي إنسان مترجم ويقول لي أن هذه الصفحة تعني كذا وهذه الأسطر تعني كذا، فعرفت ما في بطن الكتاب فاتخذته سلما لي لتكامله معرفة بمن؟ بترجمانه. فالسنة النبوية تعتبر شنو؟ تعتبر سلما أو تعتبر ترجمانا للقرآن الكريم. فإذا هنالك أشياء لا بد من معرفتها، لا بد من معرفتها. من تلك الأشياء أن أمير المؤمنين وسيد الموحدين صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول؟ يقول أن القرآن حمال أوجه، فهل أستطيع أنا مثلي أو يستطيع مثلي أن يتمسك بظواهر القرآن؟ لعل أنا أتمسك بوجه والمقصود عند الله والخزانة النبوية أن هنالك وجه آخر فتمسكت بشيء ليس بصحيح. لذلك أن القرآن حمال أوجه، وأن للقرآن بطون ولبطونه بطون، وأنزل على العبارة والإشارة، وأن ذلك هنالك حقائق وكل حسب فهمه واستيعابه واستعداده. فلا يمكن لي أن أتمسك بالقرآن ظاهرا، فعلي أن أذهب لمن هو ترجمان للقرآن. فجعلت قناة خاصة تسمى بقناة النطق المحمدي، وهي الحديث والسيرة والسنة النبوية. واضح؟ زين. لو فقدنا ظواهر القرآن ولم نقف على حكم من الأحكام، وأنا أريد أن أتقرب بهذا الحكم، هل هو واجب فأكون ممتثلا إليه؟ هل هو محرم حتى شنو يعني أتجنبه؟ فإذا إما بالطاعة وهو التمسك، وإما بالاجتناب وعدم التمسك، فكلاهما شنو؟ يقرباني إلى الله تبارك وتعالى. فإذا هذا الحكم الشرعي الذي يأتي بالقرآن الكريم، والقرآن تبيان لكل شيء، ما من صغيرة ولا كبيرة إلا في القرآن الكريم. فإذا لا يمكن لي أن أتمسك بمن بظاهر القرآن، لعله مخالف الواقع، ونفس الأمر، ولعل هنالك أشياء لا يمكن لي الوصول بعقل القاصر إلى تلك الأحكام والبطون. واضحة؟ فإذا علي أن أذهب إلى السنة النبوية. فإذا الإنسان لما يريد أن يصل إلى الحقائق ليتقرب إلى يعني إلى القرب الإلهي ويكون مقبولا في قرب القبول، فإذا هنا لا بد أن أتمسك بالقرآن، والقرآن لا يمكن لي أن أتمسك بظواهره، فلا بد أن أذهب إلى السنة، فلا يمكن لي أن أصل إلى ظواهرها. فإذا لا قرآن ولا كتاب، فهل يترك الخلق سدى؟ والله تبارك وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فإذا وما كنا لاعبين. فإذا لغاية وهدف قد خلقنا الخلق، والغاية هي الوصول، والوصول لا يتم إلا بالهداية. فإذا إما عن طريق الكتاب وإما عن طريق السنة. فإن فقدت يا رسول الله، فإن فقدت الأحكام من الكتاب والسنة، فقال النبي صلى الله عليه وآله: عليكم بالاجتهاد العملي. وهذا ما نريد أن نوصله. فإذا أول زمان هو زمان الحاجة إلى الأحكام الشرعية. أول دور هو زمان الحاجة إلى الأحكام الشرعية، والحاجة إلى الأحكام الشرعية ولدت بولادة الأحكام الشرعية. فلا يمكن أن يكون هنالك فاصل زمني بين الحكم الشرعي الإلهي وبين الحاجة. وهذا ما قاله أو بينه النبي صلى الله عليه وآله، إما كتابا من الكتاب قناة الكتاب، وإما سنة من قناة السنة، وإما من الاجتهاد العملي. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله حينما بعث أو أذن لمعاذ بن جبل، ماذا قال؟ سأله النبي صلى الله عليه وآله، قال: بما تقضي يا معاذ؟ أو يا معاذ بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد، يعني فإن لم تجد شنو؟ يعني ما موجود في القرآن الكريم، هذا ينافي تبيان لكل شيء. فإن لم تجد يا معاذ، يعني إن لم تصل إلى الحكم الشرعي الحقيقي الواقعي المصيب للواقع، فماذا قال معاذ؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. قال النبي صلى الله عليه وآله: فإن لم تجد، يعني كذلك لم تظهر لك الحقيقة الأحكام من خلال السنة، فقال: أجتهدوا رأيي ولا آلوا. يعني إن فقدت من الكتاب فهما ومن السنة فهما، فماذا قال؟ أجتهدوا برأيي. هنا اختلف القوم بقول معاذ وسكوت النبي صلى الله عليه وآله. وكما تعلمون وسيجي إن شاء الله في الأبحاث الأصولية أن سكوت المعصوم يعتبر إمضاء لما يقوله المقابل. فلو قال الشيخ الفلاني في حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله أن الوضوء فرضان: غسل الوجه وكفى، غسل الوجه وكفى، فسكت النبي صلى الله عليه وآله، يعتبر أن الوضوء الذي قال الشيخ في محضر النبي ممضات، ولا يمكن الإفراط ولا يمكن الطعن فيه، لأن سكوت المعصوم وهو النبي والأئمة سلام الله عليهم دليلا على شنو؟ دليلا على أن القول ممضات. فمعاذ حينما قال، معاذ بن جبل: أجتهدوا رأيي ولا آلوا، النبي صلى الله عليه وآله لم يقل أن رأيك باطل ولا يمكن أن يقول، أو لم يقل النبي صلى الله عليه وآله أنك اجتهدت بالاجتهاد الإبليسي والعياذ بالله، حيث أن إبليس أول من اجتهد بالقياس الباطل، فقالت المدرسة السنية أو بعض أعلام المدرسة السنية أن هذا هو دليل على القياس، فذهبت المدرسة الحنفية لأبي حنيفة أن الاجتهاد بالقياس هو الصحيح، وهذا غير مقبول عندما عند المدرسة المالكية ولا الشافعية ولا الحنبلية ولا عند مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، لأنه يصيب ولا يصيب، وعقل الإنسان لا أو دين الله لا يصاب بعقول الناس، لا يصاب بعقول الناس. فإذا أجتهد برأيي هو المسمات بالاستنباط، وهو المسمات بمن؟ بالاستخراج، حيث أن قول معاذ برأيي ليس دليلا على تغاير وانعزال واستقلال رأي معاذ، وإنما هو تبع علما للكتاب الكريم والسنة النبوية، حيث أنه يستخرج الحكم الصحيح من باطن الكتاب، ويستخرج الحكم الصحيح منين؟ من باطن السنة النبوية. فإذا أجتهد برأيي، لماذا تجتهد يا معاذ؟ لحاجة الناس إلى الأحكام في عصري وفي زماني، واضح إن شاء الله؟ فإذا أول زمن، أول دور للأحكام الشرعية والمسائل الأصولية هي زمن الحاجة للأحكام، هذا الدور الأول. الدور الثاني للأحكام الشرعية هو دور الصراعات الفكرية، وهذا ما حصل في زمان الإمامين العظيمين الصادقين الباقرين عليهم السلام، وحدث هذا الصراع الفكري وهذا الدور وهذا الزمان في زمن منع تدوين الحديث من قبل بعض الحكام. فحينما منع تدوين الحديث بصورة صحيحة أصبح هنالك صراعا فكريا، وناتج هذا الصراع الفكري إلى تأصله الحقيقي وهو الصراع السياسي، ونتجت أفكار غير صحيحة وعقائد منحرفة، كل ذهب برأيه الخاص، بينما يأتي الإمام الصادق عليه السلام ويقول لهم شرقا أو غربا فلن تجدوا علما صحيحا إلا عندنا أهل البيت. ليش؟ لأنهم كذلك ترجمان القرآن، لأنهم كذلك هم المبينين الأحكام الشرعية من الكتاب الكريم من السنة النبوية. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن وهو الله تبارك وتعالى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فله الأسماء الحسنى، الرحمن علم القرآن، لمن علم القرآن؟ بعدين خلق الإنسان. واحد يتأمل ببعض آيات القرآن الكريم ليس بصدد التفسير، العامطين تفسير القرآن نفس القاعة سبحان الله، كان بيناها الآن، لكن بالحلقة الأولى لا يمكن لنا أن نتطرق إلى مباحث القرآن الكريم وتفسير القرآن الكريم. الرحمن علم القرآن للخزانة المحمدية العلوية، البعض الأخوة يمكن فاهمين شخص الآن، علم القرآن وبعدين خلق الإنسان، بعدين شنو؟ علمه البيان، علم علما للإنسان، والقرآن علم علما كذلك للإنسان، الذي الإنسان الأول هو الذي قال أنا وعلي من نور واحد. فإذا الخزانة الأولى المعلم فيها القرآن الكريم المتعلم من قبل الحضرة الإلهية هي الحقيقة الأولى، ثم أنها الحقيقة الثانية من؟ هي الحقيقة العلوية وهي الإنسان. فإذا القرآن من قبل الرحمن علمه لمحمد صلى الله عليه وآله، ثم خلق الإنسان وهو علي بن أبي طالب في صورة الإنسان واضحة، فعلي هو الإنسان، ثم علم عليا شنو؟ البيان، بيان القرآن. ف فإذا شرقا أو غربا فلن تجدوا علما صحيحا إلا عندنا، هو هذا الواقع، لأن قول الباقر قول الصادق، قول الصادق قول الباقر، قول الباقر قول أبيه، وقول أبيه قول جده، وقول جده قول الله، هكذا لا يمكن الفكاك بين قول الله وقول الإمام الباقر عليه السلام. فإذا هنالك صراع فكري، وهو الدور الثاني الذي مرت به الأحكام الشرعية من بعد الدور الأول وهو الحاجة. الدور الثاني هو دور الصراعات الفكرية الناتجة من الصراعات السياسية. منع تدوين الحديث، فكل يجر النار إلى قرصه، فثبتت بعض الأحكام بعضها صحيح وبعضها ليس بصحيح، وبعض اجتهاد بالقياس وبعض اجتهاد بالاستنباط. فكان الأئمة عليهم السلام وكان الإمامان الباقران الصادقان عليهم السلام يجوزان إلى أتباعهما أن يستنبطا الأحكام الشرعية وأن يعطوا الناس الأحكام الصحيحة الأحكام الشرعية. وهنالك روايات عديدة تدل على أن الإمام الباقر عليه السلام أمر أبان بن تغلب وهو أحد أصحابه وتلامذته أن يجلس بمسجد المدينة ويفتي الناس، وقال له فإنني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. فكيف يفتي أبان بن تغلب؟ إما بالكتاب ظاهر القرآن، وإما من السنة النبوية النبوية في ظاهر السنة. فإن لم يجد في القرآن من ظاهره بشيء، وهو شنو؟ وهو عالم. وإن لم يجد من السنة في شيء، فماذا عليه؟ عليه كما قال لمعاذ بن جبل: أجتهد برأيي ولا آلو، لكن هذا الاجتهاد لا على نحو القياس المستقل، وإنما على نحو القياس التبعي للقرآن الكريم، وهو المسمات بالاستنباط أو الاستخراج من الكتاب والسنة. وكذلك الأئمة عليهم السلام كالإمام الرضا عليه السلام حينما قال للناس ارجعوا إلى يونس ابن عبد الرحمن وهو أحد تلامذته كذلك. وكان هذا الدور من الإمامين الباقرين الصادقين في أجواء عصيبة، إرهاصات سياسية منحرفة وعقائد منحرفة، وكل ذلك كان الأئمة عليهم السلام يرشدون لمن يطلبون الحقيقة. لمن يطلبون الحقيقة؟ يقولون اذهبوا إلى يونس ابن عبد الرحمن أو إلى أبان ابن تغلب وهكذا، فإني أحب أن يكون أو أرى في شيعتي مثلك يا أبان، هكذا. فكان هذا الأمر إلى أنه وصل الأمر إلى غياب الإمام الثاني عشر أرواحنا لمقدمه الفداء. هذا الدور الثاني. الدور الثالث هو زمن التدوين والتبويب والتأطير. هذا علم الأصول، لما يجي واحد يريد يأخذ علم الأصول يعرف تاريخه، يعرف نشأته. البعض قال أن الخوض في نشأة الشيء وتاريخ الشيء وتاريخ الفكر ونشأة الفكر من الترف الفكري، عبث فكري، وهذا ليس بصحيح، لأن موت الرجال بموت تاريخهم، موت تاريخهم. وإذا مات التاريخ مات الرجل، وإذا مات الرجل ماتت أسفاره وآثاره. فنحن حينما نتكلم أن علم الأصول حتى يحفظ كيان علم الأصول بما سعى فيه العلماء، فإذا زمن الحاجة أولا، وزمن الصراعات السياسية الصراعات الفكرية، والزمن الثالث وهو الدور الثالث هو التبويب والتأطير الذي جاء على يد العلماء، على يد العلماء. ومتى جاء ذلك؟ جاء ذلك بعد غياب الإمام الثاني عشر من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. زين، وهذا الغياب بصورة إجمالية ليس غيابا في قبال الحضور، وإنما هو غياب في قبال الظهور. واضح؟ هسه الإنسان لما شنو يتذكر ابنه، يتذكر أخاه، يتذكر أباه، هو وين؟ في البيت. هو موجود لا ما موجود، لكن حاضر يعني ظاهر، عفوا ليس بظاهر، لكن هذا الظهور وعدم الظهور لا يدل على شنو؟ عدم الوجود. غير ظاهر ما مو... يعني هنا أنا ما موجود عندنا الآن، ما موجود بين عددنا، لكن نقول هذا ليس دليلا على شنو؟ أحسنتم. فإذا غياب الإمام المهدي سلام الله عليه غياب في قبال الظهور، هو موجود لكن غير ظاهر. ومرة شو نقول؟ نقول أن هذا غائب في قبال الحضور، هو عدم أصلا. وضحت؟ هاي فد لطيفة للإمام سلام الله عليه، أن الإمام المهدي الأغلب والأعم يعتقد به غيابه غياب في قبال الحضور وهو العدم، بينما نحن نعتقد أن الإمام غيابه سلام الله عليه غيابه في قبال الظهور، يعني موجود لكنه غير ظاهر إلينا الآن، غير ظاهر إلينا. على كل حال، ففي غياب الإمام الغائب سلام الله عليه بعد الغيبة الكبرى اضطر العلماء لأن يبوبوا ما جاء في زمن النبي صلى الله عليه وآله وما جاء من بعد النبي صلى الله عليه وآله، وهذه الصراعات وهذه الأمور التي حدثت فبوبوها بتبويب صحيح. وأول من بوبها بصورة صحيحة كما يدعي الشيخ مكارم الشيرازي في أنوار الأصول، قال الشيخ المفيد رحمة الله عليه. من أين لك يا شيخنا مكارم هذا القول؟ قال تبعا لما قاله المحقق الكراجكي في كنز الفوائد، فقد قال أول من بوب وأطر ودون علم الأصول هو شيخنا المفيد، لكن هذه نسبة غير تامة، ولنا الحق أن نقول إنها غير تامة، لأنه كل إنسان غير معصوم شنو؟ جائز مناقشته، ولا بد أن يحفظ التاريخ بما هو هو. إن أول من أطر وبوب ودون علم الأصول هو الشيخ حسن ابن علي ابن أبي عقيل من أعلام الطائفة الشيعية، وقد أظهر المحقق القمي الحسن الشيخ الحسن أو حسن شيخ حسن ابن علي ابن أبي عقيل الذي سبق الشيخ المفيد زمانا، لأنه من هو أستاذ الشيخ المفيد؟ ابن الجنيد. أستاذ الشيخ المفيد ابن الجنيد، وكان ابن الجنيد بس خل راح يتأخر الدرس شوية، بس خمس دقائق فقط، وكان على مود يكون متسلسل البحث. وكان ابن الجنيد أسبق زمانا على تلميذه، وهذا واضح، الأستاذ ثم التلميذ زمانا يعني. وكان الشيخ حسن ابن علي ابن أبي عقيل ملازما زمانا إلى ابن الجنيد، فمن هو الأسبق؟ فمن هو الأسبق؟ أكيد الشيخ حسن. فإذن ولذلك عده القمي والسيد بحر العلوم في رجاله أنه تزامن ابن أبي عقيل مع ابن الجنيد، وأنه أسبق منه طبقة في الرجال. فإذا النسبة الأولى الذي نسبها شيخنا مكارم الشيرازي الله يحفظه نسبة غير تامة، نسبة غير تامة، حيث أن قال أن أول من بوبه هو الشيخ المفيد، ونقول أن الشيخ المفيد أستاذه ابن الجنيد، وهنالك من سبق ابن الجنيد طبقة وسبق الشيخ المفيد زمانا، ألا وهو الشيخ حسن ابن علي ابن أبي عقيل. ثم قام العلماء بأقلامهم لإثبات النشأة الحقيقية والولادة الصحيحة، بإثبات الحق الحقيقي للنشأة تاريخية للأصول الشيخ المفيد رحمة الله عليه، وألف ما ألف من علم الأصول. ثم جاء السيد المرتضى رحمة الله عليه وألف ما ألف، وكذلك الشيخ الطوسي وابن إدريس إلى يومنا هذا. فإذا يا من تقول أن هنالك نشأة حديثة لعلم الأصول في مدرسة التشيع، نقول لك أنك تقول في تبويبه صحيح. في تبويبه ذاك اليوم ابن أبي عقيل جاء بتبويبه، ثم جاء ابن الجنيد، ثم جاء المفيد، ثم جاء المرتضى، ثم جاء الطوسي ابن إدريس، وإلى يومنا هذا. هذا تبويب، ونحن نتكلم بالولادة التأصلية لعلم الأصول. فنقول قد نشأ علم الأصول مع نشأة الأحكام الشرعية، وبما أن الأحكام الشرعية ملازمة للبعثة النبوية فولد علم الأصول بولادة النبي المصطفى وبعثته المباركة صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما عندنا اليوم إن شاء الله، وندخل في الكتاب إن شاء الله غدا إن بقية الحياة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.